بسم الله والحمد لله. وبعد، يطيب لإخوانكم في المكتبة الصوتية بالجامعة الإسلامية وبالتعاون مع تسجيلات خالد أن يقدموا لكم هذه المناقشة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باسم الجامعة الإسلامية ممثلةً في مديرها وأساتذتها وموظفيها، نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلاً وسهلاً به في هذه الجامعة المباركة، ونحسب أن هذه الجامعة أسست على التقوى، وكذلك إن شاء الله تعالى، وذلك لما وجد من النفع بسبب هذه الجامعة في مشارق الأرض ومغاربها. ونسأل الله عز وجل أن يديم هذا النفع وأن يحفظ هذه الجامعة. هذه الأطروحة التي ستناقش في هذا اليوم المبارك من الأطروحات المهمة، لأنها متعلقة بمسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة. وتلاميذ الإمام أحمد معروفون ومشهورون، ففي الحقيقة في نظري لو تخرج مسائل تلاميذ الإمام أحمد المشهورين في رسائل جامعية لكان ذلك أمرًا نافعًا، ومن ذلك مسائل الإمام حرب ابن إسماعيل رحمه الله تعالى. وهذه المسائل بلغت عدداً لا بأس به، وقد بذل الباحث فيها جهداً يشكر عليه. ومن أهم الميز التي قدمها الباحث في هذه الرسالة، وقد نوقشت رسائل في هذه الصالة من هذا القبيل، مسائل الإمام أحمد برواية بعض تلاميذه، لكن من المميزات المهمة لهذه الرسالة أن الباحث يذكر من وافق الإمام حرب بن إسماعيل، وهذا الأمر في كثير من المسائل، ولم أجد من اعتنى بهذا المنهج إلا هذا الباحث، فلعل هذا المنهج من الميز التي تميز هذا العمل، وهو عمل في الحقيقة مميز وعمل مبارك. ويسرنا أن يشارك في تقويم هذه الرسالة والحكم عليها سماحة مفتي عام هذه البلاد حفظه الله، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وفقه الله إلى كل خير، وأستاذنا وزميلنا الدكتور حمد الحماد وفقه الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، وأن ينفع بتوجيهاتهما، وأن ينفع الباحث بما يقولان، وأن يوفقه إلى الأخذ به وتقويم هذه الرسالة، لأن القصد هو إتمام العمل. والآن نطلب من الباحث إلقاء الضوء على عمله باختصار وفقه الله إلى كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان بعد نعمة الإسلام نعمة طلب العلم الشرعي الذي به قوام الدين والدنيا وصلاح القلب والبدن. وإذا كان شرف العلم بشرف متعلقه، فلا شك أن علم الفقه الذي يعنى بمعرفة ما يصحح العبادات والمعاملات وما يفسدها من أشرف العلوم وأجلها قدرًا وأعظمها نفعًا، إذ عبادة الله تبارك وتعالى هي الغرض من خلق الثقلين، فكانت العناية بعلم الفقه وقواعده من أولى ما اشتغل به المشتغلون. وقد قام فقهاء الإسلام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام بذلك خير قيام، فبذلوا جهودًا عظيمةً وعنايةً فائقةً بالفقه وقواعده امتثالًا لقول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فخلفوا للأمة تراثًا عظيمًا وثروةً علميةً وافرةً من كتب الفقه وقواعده. ولما كان علم الفقه بهذه المثابة من الأهمية والمكانة، ورغبةً في الدخول تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرًا يفقهه في الدين، اخترت مسائل الإمام أحمد الفقهية برواية حرب بن إسماعيل الكرماني جمعًا ودراسة، لتكون موضوع دراسة المقدمة لنيل درجة العالمية العالية في قسم الفقه. ومن أسباب اختياري لهذا الموضوع ما يلي: واحد، أهمية علم الفقه كما سبق ذكره. ثانياً، الرغبة الشديدة في خدمة فقه الإمام أحمد رحمه الله، وأن أنهل من منهله الصافي الغزير. ثالثاً، أردت أن تكون لي سهمة في إثراء المكتبة الإسلامية وإفادة الباحثين، وذلك بإخراج مسائل الإمام أحمد برواية حرب ابن إسماعيل الكرماني في بحث مستقل. رابعاً، أهمية مسائل حرب من حيث تناولها لجوانب مهمة تعد من أهم الجوانب التي يحتاج إليها المسلم في بيته ومجتمعه وحياته، وهي مسائل العبادات والمعاملات. خطة البحث: وقد اشتملت الرسالة على مقدمة وقسمين وخاتمة وفهارس مساعدة. فالمقدمة اشتملت على أهمية الموضوع وأسباب اختياره والخطة والمنهج والشكر والتقدير. القسم الأول: ترجمة حرب وما يتعلق بالمسائل، وفيه 3 فصول. الفصل الأول في ترجمة حرب ابن إسماعيل الكرماني، وفيه 6 مباحث. والفصل الثاني في مصطلحات المذهب، وفيه 3 مباحث. والفصل الثالث فيما يتعلق بالمسائل، وفيه 5 مباحث. القسم الثاني: المسائل، وفيه 3 أبواب. الباب الأول في العبادات، وفيه 8 فصول. الباب الثاني في المعاملات، وفيه 4 فصول. الباب الثالث مسائله في موضوعات متفرقة، وفيه 3 فصول. والخاتمة اشتملت على أهم نتائج البحث، ثم الفهارس المساعدة، وفيه فهرس الآيات القرآنية، وفهرس الأحاديث والآثار، وفهرس الأعلام، وفهرس الكتب، وفهرس الأماكن والبلدان، وفهرس الكلمات الغريبة، وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات. انتهجت في كتابة مباحث هذه الرسالة المنهج الآتي: 1. بذلت جهدي في حصر المسائل الفقهية التي رواها حرب عن الإمام أحمد، وذلك بالرجوع إلى مظان وجودها. 2. رتبت المسائل حسب ترتيب الإنصاف المرداوي، ثم جمعت مسائل كل موضوع فقهي مع بعضها ووضعتها تحت عنوان مسائله في كذا. 3. حرصت على توثيق رواية حرب وقد ترد في أكثر من مصدر، فأثبت الجميع ما دامت الدلالة واحدة ولو اختلف اللفظ قليلا. 4. ميزت رواية حرب بوضعها بين علامتي تنصيص وبخط مميز. 5. جعلت لكل مسألة عنوانا، ولكون البحث متعلقا بمسائل حرب فإن العنوان مستنبط من رواية حرب. 6. إذا وردت الرواية بصيغة تفيد التوقف ولا قرينة تدل على المراد، كقول الإمام لا أدري، وكذا إذا نقل حرب روايتين مختلفتين في مسألة واحدة، ففي هاتين الحالتين فقط أجعل العنوان على هيئة سؤال. 7. أضع لكل مسألة مقدمة مختصرة بصيغ متنوعة تكون مدخلا لمسألة. 8. بذلت جهدي في تتبع واستقصاء عدد الروايات لكل مسألة، وقد التزمت بهذا مع كونه غير منصوص عليه في الخطة إتماما للفائدة، ومع عناية بعض كتب المذهب بحصر الروايات، فإني قد أعثر أحيانا على روايات بعض المسائل متفرقة بين المصادر فأعمل على استيعابها وتوثيقها. 9. اجتهدت في استقراء كتب المسائل لمعرفة من وافق حربا في روايته، ثم وثقت هذا بالإحالة على كتب المسائل، وإذا أحلت على غيرها فهذا يعني أنني لم أعثر على الرواية في مسائله. 10. إذا كانت رواية حرب هي المذهب فإني أبين ذلك وأذكر الأدلة وأكتفي، وفي حالة مخالفة رواية حرب للمذهب أذكر الرواية الأخرى مع بيان المذهب والاستدلال. 11. قررت المذهب في المسائل معتمدا على منهج المتأخرين من الحنابلة عند تقرير المذهب، وهو المتضمن اختيار المرداوي في كتابه التنقيح المشبع، وابن النجار في كتابه المنتهى، والحجاوي في كتابه الإقناع. وإذا كان ثمة اختلاف فالمذهب ما اتفق على إخراجه والقول به اثنان منهم، وإذا لم يتفقوا فالمذهب ما أخرجه صاحب المنتهى على الراجح، لأنه أدق فقه من الاثنين، وقد يفضل بعضهم الإقناع لكثرة مسائله ولا مشاحة في الاصطلاح. 12. إذا نص الأصحاب في كتبهم على المذهب فإني أثبت قولهم، ثم أبين في الحاشية توافق قولهم مع منهجي في تقرير المذهب. وإذا اختلف تقرير بعضهم عن المنهج الذي سلكته، وهذا قليل جدا والحمد لله، كان الفيصل للمنهج الذي سلكته. 13. إذا لم ينص الأصحاب على المذهب فإني أحرره مميزا بقولي والمذهب فيما يظهر لي أو قريبا من هذا، ثم أسند قولي بالإحالة على الكتب المعتمدة لتقرير المذهب حسب المنهج المذكور آنفا. 14. عند تقرير المذهب أقول الرواية الثانية وهي المذهب، هكذا إذا كان المذهب رواية. وإذا لم يثبت لي أن المذهب رواية أقول والمذهب دون كلمة رواية، وأقول عند الاستدلال ودليل المذهب في كلتا الحالتين. 15. اجتهدت في استقصاء كل الأدلة التي استدل بها فقهاء المذهب على المسألة التي تقررها رواية حرب، وكذلك الأدلة للمذهب إذا كان مخالفا، مع العلم أن الخطة نصت على الاستدلال لرواية حرب فقط، وقد التزمت بالاستدلال المذهب، وقد أرجح أحيانا لأهمية المسألة أو إذا كان هناك خفاء في الدليل في نظري إتماما للفائدة وزيادة في التحصيل العلمي. 16. ورد أحيانا الرواية الثالثة مع الاستدلال لها إذا كانت هي الأرجح عندي من رواية حرب والمذهب، وقد التزمت بهذا مع كونه غير منصوص علي في خطة البحث. 17. تتبعت مفردات المذهب مع كونها غير منصوص عليها في الخطة، وإذا لم أجد هذه المفردات في الكتب الموضوعة في هذا الباب أثبتها من المصادر الفقهية. 18. إذا سكت عن تقرير المذهب في مسألة ما فالمراد أنه لا توجد رواية أخرى تخالف حسب علمي، وأقول عند الاستدلال ودليل ذلك. 19. ليس لي منهج معين عند نقل النص بالنسبة للترتيب الزمني أو في الأقدمية، وكذلك عند إثبات المصادر في المتن والحاشية. 20. إذا قلت مثلا وكذا في المغني والفروع والمبدع فهذا يعني الاتفاق في الدلالة مع النص السابق لا تطابق اللفظ بالضرورة. 21. إذا قلت بلا نزاع أو لا بلا خلاف في ذلك فالمقصود في المذهب، ولم أتطرق للمذاهب الأخرى. 22. إذا قلت في الحاشية انظر فالمقصود أن النقل بالمعنى، وإذا كان النقل بالنص فأحيل على المصدر مباشرة. 23. إذا أطلقت لفظ رواه أو نقله الجماعة فالمراد بهم عبد الله وصالح وحنبل والمروذي وإبراهيم الحربي وأبو طالب والميموني. 24. الفقهاء الذين ترد أسماءهم في البحث لا أذكر ترجمتهم، فليس ذلك من منهجي إلا من وافق حربا الكرمانية من نقلة الرواية. 25. خرجت الأحاديث من مصادرها الأصيلة ذاكرا اسم الراوي واسم الكتاب والباب ورقم الجزء والصفحة ورقم الحديث إن وجد. 26. إن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي بالعزو إليهما أو إلى أحدهما مقدما صحيح البخاري على صحيح مسلم، إلا إذا كان لفظ الحديث لصحيح مسلم فأقدمه على صحيح البخاري لذلك. 27. وإذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فأخرجه من مضانه مقدما صاحب اللفظ أيضا مع بيان درجة الحديث صحة وضعفا، وذلك بنقل أقوال الأئمة الواردة في ذلك المتقدمين منهم المتأخرين في الغالب. 28. وفي حالة عدم وقوفي على قول في بيان درج الحديث أكتفي بعزوه إلى مصدره المخرج له ولا أعلق عليه بشيء. هذا وقد بذلت في هذه الرسالة قصارى جهدي، فما أصبت فيه فذلك من توفيق الله تبارك وتعالى، فله الحمد وله الشكر، وما أخطأت فيه فأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عني، كما أسأله أن ينفعني بهذا البحث، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. الشكر والتقدير. أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره على إتمام كتابة هذه الرسالة، فله الحمد وله الشكر أولا وآخرا ظاهرا وباطنا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. ثم أتقدم بالشكر الجزيل لشيخي وأستاذي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فيحان بن شاري المطيري حفظه الله ورعاه، الذي قام بالإشراف على هذه الرسالة وعلى ما بذله من نصح وتوجيه وإرشاد أثناء فترة الإشراف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمره وذريته وأن يجزيه خير الجزاء، إنه سبحانه قريب مجيب سميع الدعاء. كما تقدم بشكري وتقديري إلى سماحة شيخنا ووالدنا عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور حمد بن حماد الحماد اللذين تفضل بقبول مناقشة هذه الرسالة وتقويمهما فجزاهم الله تعالى عني وعن طلاب العلم خيرا كثيرا وبارك فيهما وفي ذريتهما. كما تقدم بالشكر للقائمين على هذه الجامعة المباركة الجامعة الإسلامية على ما يقدمونه من جهود عظيمة في سبيل خدمة العلم وطلابه، فجزاهم الله تعالى خيرا كثيرا وبارك فيهم. كما أشكر كل من أسهم وأفاد بقليل أو كثير لإنجاز هذا البحث، ولا أملك لهم إلا الدعاء الخالص بأن يجزي الله لهم المثوبة على جهودهم المشكورة، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، ونحن ندعو لك بالتوفيق. وكما ترون يا إخوة هذا المنهج المتكامل يعني نحسبه كذلك، فلو كان المسائل مسائل الإمام أحمد أخرجت على هذا المنهج لكان في ذلك خدمة حقيقة لهذا المذهب، مذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى. والآن ننتقل إلى سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله ووفقه إلى كل خير لتقويم الرسالة والحكم عليها، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله، فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. وبعد، فإن العلم الشرعي من أفضل الطاعات ومن أجل القربات، هو علم لا يحصى له حد من مهده من المهد إلى اللحد. ولذا جرى ورثة الأنبياء وراء هذا العلم ليأخذوا منه ما أمكن وينهلوا من معينه الذي لا ينضب. وكان العلم الفقهي في هذا العلم الجانب الأكبر والحظ الوافر، فأشرقت سماء الإسلام بعلماء كرام وفقهاء فضلاء تعلموا وعلموا ودرسوا وألفوا وساهموا في الخير جهدهم. وكان من أولئك الأئمة الأربعة أبا حنيفة، وكان من أولئك الفقهاء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكل أولئك ولله الفضل متفقون في أصول الإسلام وقواعده، وإن اختلفوا في الفروع على قدر وجهات النظر والاستدلال والاستنباط. وكان من أولئك الإمام أحمد ابن محمد الشيباني إمام أهل السنة والجماعة بوقته، كان إماما في الحديث، إماما في الفقه، إماما في التقى والورع. بلغ من ورعه رحمه الله أنه ما كان يرضى أن تسجل فتاويه ولا أن تنقل كلامه، ويترك الناس ليجتهدوا كما اجتهد، ويقول كلمته المشهورة: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا وسفيان، وخذوا من حيث أخذوا. فلما علم الله حسنيته وقصده هيأ الله له من أبنائه وتلاميذه من جمعوا فتاويه ورواياته ودونوها، حتى صار الإمام أحمد أحد المذاهب التي يعتنى بها وتدرس ويتفقه فيها. وهيأ الله له من أصحابه من سلكوا مسلك الاجتهاد في مسائله، فنقلوا رواياته واعتنوا بها وهم كثر، ومنهم من بأيدينا رسالته، حرب ابن إسماعيل الكرماني أحد أصحاب الإمام أحمد، فلقد وضع مؤلفه في جمع مسائل الإمام أحمد التي رواها عن أحمد وبوبها على أبواب الفقه، وإن كانت تلك المسائل لم توجد متكاملة لكن وجد لها بعض رسائل نوقشت في بعض الجامعات. ولقد اعتنى الطالب عبد الباري بن عواض الثبيتي بهذه الرسالة اعتناء عظيم، فجمع مسائل حرب الكرماني من خلال كتب مذهب الإمام أحمد ورتبها ودرسها واعتنى بها أيما اعتنى، وقدم خدمة للمذهب يشكر على فعله. ولكن كما نعلم أن البشر لا بد من خطأ، ومناقشة الرسائل إنما يراد بها الوصول بها إلى المستوى اللائق، فما يقوله المناقشون ويبدونه من ملاحظات إنما يقصد به الوصول بها إلى المستوى المناسب ليأخذ الطالب بها في مستقبل أمره في بحوثه المتفرقة، ولينتفع بها من يستمعها حتى يسير في بحثه على هذا المنهج القوي. وإني لأشكر للجامعة إتاحة الفرصة لي في مناقشة هذه الرسالة ممثلة في مديرها الدكتور الشيخ صالح العبود وعميد كل الشريعة والدراسة العليا، وكذلك المشرف على هذه الرسالة. وإني أيضا لأشكر الله جل وعلا على فضله إذ امتن بهذه الجامعة العظيمة العريقة التي أصبحت سرحا للعلماء للعلم والعلماء وموئلا للفقهاء. هذه الجامعة فتحت أبوابها للتدريس لأبناء العالم الإسلامي في شرقه وغربه، حملت راية العلم فانتفع الناس بها واستفادوا منها، وصار لطلابها في العالم الإسلامي أثره الفعال فجزى رحم الله من أسس وسعى وأعان على هذه الجامعة وقام بها خير قيام. وشكر الله لخادم الحرمين وولي عهده والنائب الثاني جهودهم المتواصلة في دعم هذه الجامعة وإمدادها والقيام بها إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه. إن جامعاتنا ولله الحمد جامعات خير وعلم ونشر للهدى، فطلاب الجامعات في بلادنا سواء من أبناء هذا البلد أو من قدموا للتعلم في هذه الجامعات خرجوا ولله الحمد باتجاه سليم تربية صالحة، فكانت هذه الجامعات كلها خير وخريجها ولله الحمد في أنحاء العالم الإسلامي يظهر عليهم أثر الخير والصلاح والاستقامة. فجامعاتنا جامعات خير ومناهجها مناهج خير وعلم وتقى، ولم تكن في يوم من الأيام موجهة ضد العالم الإسلامي أو غيره، وإنما هي موجهة لدعم الأمة الإسلامية ونشر الإسلام في أرجاء المعمورة. فجامعاتنا منار علم وخير وتوجيه، نسأل الله شكر نعمته وحسن عبادته. أيها الإخوة، وبعد قراءة لهذه الرسالة القيمة التي هي مسائل حرب الكرماني دراسة وتحقيقا، قرأتها ووجدتها رسالة قيمة، ولكن كما قيل لا تخلو رسالة من شيء من الملاحظات، كما أنها تزخر بالفضائل والكلام الطيب. الرسالة عندما أعدد محاسنها. أجد جودة الإخراج وحسن الإيراد للمسائل. ثانيا العناية بضبط الآيات التي كتبها والأحاديث ضبطا جيدا. ثلاثة قلة الأخطاء المطبعية والإملائية مع جود الإخراج والطباعة الجيدة. بعد هذا العناية بالأدلة واستقصائها، تحرير موضوع النزاع في المسائل التي أوردها، تحرير المذهب فيما ذكره من المسائل. وإذا نظرنا إلى ما يلاحظ عليها نجد أن هذه الملاحظات تتمثل فيما يلي، وهي شاملة لجميع الرسالة. الطالب عبد الباري بن عوال ثبيتي ذكر أن مسائل حرب هي 420، فلا أدري هل هذا يعني على حسب ما وقف عليه من مراجعه أو أنه حكم عام. فإن كان على قدر ما وقف عليه فقد أحسن من انتهى إلى ما وصل إليه، وإن كان إخبارا عاما فالمسائل قد تصل إلى أكثر من 1200 مسألة، وهناك رسائل علمية في بعض مسائل حرب الموجودة نوقشت أخيرا. ثانيا الباحث وفقه الله أهمل بعض المصادر التي هو بأمس الحاجة إليها، فمثلا الروايتين وجهين لابن أبي يعلى فيما يتعلق بقسم الأصول لم يرجع إليه. الإتمام في التمام لابن أبي يعلى لم يرجع إليه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأحكام السلطانية لم يرجع إليها. رفع الملامة في أحكام الإمامة ليوسف بن عبد الهادي تلك لم يرجع الطالب إليها. يلاحظ أيضا أمر آخر، الطالب قال سلكت مسلك صاحب الإنصاف في الترتيب المسائل، وصاحب الإنصاف ليس له منهج، صاحب الإنصاف شرح المقنع فأوقع شرحه على حسب ترتيب أبواب المقنع. ثم أنت أيضا في المسائل التي أوردتها صار عندك لبس، فقدمت ما أخرت ما حقه التقديم وقدمت بعض ما حقه التأخير. رابعا إنك تذكر استقصاءك للروايات، وفي خلال قراءة الرسالة نجد عدم تطبيق كامل لهذا، فنجد ما فيه 4 روايات قد لا تذكر إلا 2 أو 1 وهكذا، ولهذا أمثلة. خامسا ذكرت أن المذهب أنك تعتمد على التنقيح المشبع للمرداوي، وتنقيح المشبع للمرداوي في تلخيص المقنع أغنى عنه منتهى الإرادات، لأنه الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات، فهو أشمل من التنقيح لو اعتمدت كثيرا عليه. ثانيا ذكرت كلاما للثقفي في هذا الموضوع، وهو كلام عائم لا يستفيد منه قارئه كثيرا من المشي. وثالثا عند تحديدك المذهب، عند تحقيق المذهب لم تذكر ما حققه ما ذكر المحققون من أن المذهب عندهم ما اتفق الإقناع والمنتهى عليه، أو من فرد به أحدهما، يعني من فرد بأحدهما أو اتفق الإقناع والمنتهى عليه، وإن اختلف فقيل الإقناع بضعف وقيل المنتهى، وبعضهم رآه غاية المنتهى. وثالثا تذكر تقول ما لم ينص عليه في المنتهى أقول هذا المذهب. وإذا كنا سلمنا أن المذهب ما في الكتابين فهذا التنصيص لا داعي له. سابعا القول والرواية يحصل عندك أحيان لبس فيهما. ثامن ذلك ذكرت أنه ليس لك منهج في ترتيب المصادر والمراجع، وهذا فيه شيء من القصور، فإن الترتيب الزمني أمر يعين على المراجعة ويدل على الدقة الطالب فيما رجع إليه. وتاسعا حصل قصور في تخريج الأدلة، حيث ذكرت أنك تستقصي وقد خالفت في ذلك، فربما أهملت الباب والصفحة، وربما قصرت في التخريج. وعاشرا تحيل في تذكر في الأصل كتبا رجعت إليها، ثم عند التوضيح ترجع إلى الكتب المطبوعة إلى كتب أخرى، فتذكر قول ابن عبد القوي من الإنصاف، تقويه من الإنصاف، وتقويه من الإنصاف، وتقوي وتنوع يعني ويعني تؤكد بعض المراجع من كتب غيرها، مع أنها موجودة بأيدي الناس، كمسائل ابن هانئ يعني تنقل عنها بواسطة مع أنها موجودة. وحادي عشر لم تتحفنا ببعض اصطلاحات صاحب الإنصاف، مع أن رجوعك إليه أكثر من قوله أو شار وأومأ وإلى آخره، لم تتحفنا بشيء من بعض هذه الحل بعض هذه الألفاظ. وثاني عشر تذكر أحيانا عبارة أو طريقة على أنك تنقل بالنص ويتبين في الواقع أن هناك تصرفا في النقل. وثالث عشر أحيانا إذا نقلت تذكر الرقم قبل أن تنقل، أو تذكره بعد النقل الكتاب، أو تذكر الأمرين، فليس لك طريقة واضحة في هذا. ومن ذلك أيضا أن الأعلام لم تضبط بعض الأعلام بالشكل فيكون في اللفظ بها اشتباه، مع قصور في تراجم كثير من الأعلام، مع وجود صفحات أحيانا خلوة وأحيانا لا يوجد فيها إلا جزء مما كبر الرسالة وثقلها. هذه الملاحظات العامة التي سيرد التفصيل على ضوء ما حصل، فإن يكن لدى الشيخ عبد الباري عواض بيتي شيء من الاعتذار أو شيء من إبانة ما قد وهمنا فيه فذاك له. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خير سماحة المفتي على هذه التوضيحات المهمة التي أرى أنها ستثري البحث وسيكون لها تأثير كبير في تحسينه وإكماله على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى ثم يرضي كل باحث. وسنأخذ بهذه الملحوظات من الأهمية بمكان، وسنعمل إن شاء الله على إتمامها. وما أدري إن استأذن سماحتكم في بعض الملحوظات نذكرها.
تفضل.
نعم، بالنسبة لمسائل حرب قبل أن أبدأ في البحث، بحثت بحثا جادا عنها كمخطوط لكني لم أجد هذا المخطوط، وبعد أن أمضيت جزءا كبيرا من البحث في كتابته وجدت أن هناك قطعة من المخطوط في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وعندما سألت الباحث عن هذه القطعة وجد أنها فقط في كتاب النكاح والطلاق وما يتعلق به، ولا يوجد شيء من كتب الفقه الأخرى من أبواب الفقه الأخرى. ثم كذلك سمعت أن هناك عند الشيخ الوليد الفريان جزءا من أو قطعة من المخطوط، فاتصلت به وذكر مثل ما ذكر أخي الباحث في جامعة أم القرى. وعلى افتراض أنه لو وجد المخطوط أيضا، فإني المنهج الذي سلكته في البحث
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى مكملا للمخطوط إذا خرج محققا، ونسأل الله أن يسهل إخراجه ويتمم أمره. فالمنهج الذي سلكته كما يعلم سماحتكم وفقكم الله فيه أمور أخرى تختلف عن التحقيق الذي يكون في المخطوط. ومفهوم المخطوط، تحقيق المخطوط، هو إخراج النص كما أراده ومؤلفه. أما البحث الذي أو الموضوع الذي سلكته والمنهج سلكته في هذا البحث فهو يتناول جوانب كثيرة اطلعتم عليها سماحتكم، وهي من وافق حربا، وكذلك استقصاء الروايات، وكذلك الاستدلال لرواية حرب والاستدلال للمذهب، وما إلى ذلك من أمور أخرى لا تخفى على سماحتكم وعلى فضيلة المشرف والمناقش فضيلة الدكتور حمد الحماد. أما الملاحظات الأخرى فهي ملاحظات وجيهة وجيدة. بالنسبة للأحكام السلطانية وفقكم الله فقد رجعت إليها، بالنسبة لكتب شيخ الإسلام بن تيمية فقد رجعت إليها كاملة، بالنسبة للمنهج الذي سلكته فقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد في المدخل المفصل أن هناك منهج للمتأخرين في تقرير المذهب ومنهج للمتقدمين، وقد ويجب علي أن أسلك أحد هذه المناهج ولا آتي بمنهج جديد بصفتي ما زلت طالبا وباحثا. فسلكت منهج المتأخرين بناء على ما رأيت أنه قد رجحه فضيلة الشيخ بكر أبو زيد وفقه الله.
طيب تفصيلية
سم زاك الله خير، تفضل. نعم. أحدكم
أولا
الصفحة الخامسة
الآية رقم الآية من 28 جاءت 22. نعم 22 الآية بس. نعم
نفس الصفحة أيضا.
نعم. التخريج في قصور.
نعم جزاك الله خير.
في قصور شوي.
نعم جزاك الله خير. ثابك الله.
نعم. بعد.
الصفحة الثامنة. الفصل الثالث.
اقرأ.
السطر السادس.
أي.
المبحث الخامس التعليق على الاسم حرب، على اسم حرب.
يعني قصدي هذا لو ذكر ضمن الترجمة ما يعني عنوان العنوان.
نعم. سم جزاك الله خير.
نعم.
الصفحة العاشرة رقم 1.
نعم. سرت في كتابة مباحث هذا الرسالة.
بذلت
جهدي في حصر المسائل الفقهية التي رواها حرب عن الإمام أحمد.
طيب المصادر، ما ذكرت مصادرك لهذا؟
المصادر كل كتب المذهب، كل كتب الفقه في المذهب، وأيضا
يعني
رجعت
بدون حصر.
أنا حصرت المسائل ولكن ما حصرت الكتب لم أذكرها.
طيب.
لأنها كثيرة جدا.
لو قلت كتب المذهب أو كذا أشرت ما يدل على أنك نعم. رجعت إلى كتب المذهب المعتمد أو كذا.
إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خير.
رقم 5.
نعم. جعلت لكل مسألة عنوانا، ولكون البحث متعلقا بمسائل حرب.
طيب ما دام المسائل مبوبة من مؤلف مبوبة، فهل هذا فائدة؟
الله يحفظكم بارك الله فيكم. المسائل اللي أنا أخذتها من كتب الفقه وليس من حرب، ليس من مخطوط حرب. يعني مسائل هي مأخوذة من كتب الفقه، وأحيانا تكون عدة روايات في كتاب واحد أو فصل واحد أو باب واحد.
طيب.
فليس لها عنوان.
طيب.
صفحة
12.
رقم 17.
تتبعت مفردات المذهب.
نعم.
مع كونها غير منصوص عليها في الخطة.
وإذا
لم أجد هذه المفردات في كتب الموضوعة في هذا الباب.
وإذا لم أجد
هذه المفردات
منصوصا عليها.
منصوصا عليها. نعم.
نعم.
جزاك الله خير.
صفحة 12 أيضا رقم 23.
إذا أطلق لفظ رواه أو نقله الجماعة فالمراد بهم عبد الله وصالح وحنبل والمروذي وإبراهيم الحربي وأبو طالب والميموني.
طيب هناك في موضع آخر ذكرت صالحا منفردا عنهم، قلت الصالح هو الجماعة.
نعم.
وافقه الجماعة وصالح، الواو هنا عاطفة للتغاير، وافقه الجماعة وصالح،
لأن هذا حفظكم الله من باب التوثيق.
لكن قصدي وافقه الجماعة وصالح، هل صالح أخرجته من الجماعة؟
لم أخرجه.
ذكرته في أول، فهل النقل الأخير هذا مغاير الأول ولا كيف؟
ليس مغاير حفظكم الله، وإنما وافقه الجماعة، يلد أحيانا في كتاب الإنصاف وافقه الجماعة، ثم يلد ووافقه صالح، فأخرج الجماعة وثق لفظ الجماعة من الإنصاف، ثم وثق صالح من مسائل صالح.
لا يعني قصدي هل ذكرك صالحا منفردا؟
نعم.
إخراجا له عن الجماعة؟
لا، ليس إخراجا له.
إذن لماذا؟
أخرجته ليوثق ما رواه من كتابه من مسائله. أما كلمة رواه الجماعة فهذه ورد في كتب الفقه الأخرى، فأوثقها من كتب الفقه الأخرى حتى يكون هناك توثيق.
يعني قصدك بإفراد صالح أحيانا؟
نعم.
لأجل التوثيق من مسائل الخاصة؟
نعم نعم حفظك الله.
قد يكون، قد يقبل منك ما يخالف.
طيب. جزاكم الله خير.
أيضا تقول وافقوا عبد الله والجماعة جميعا كلها، فالمسألة لابد يكون هناك منهج، إما أن تجعل، إما أنك تذهب إلى أنهما خارجان مسمى جماعة الجماعة إذا أطلقوا، وإلا لأن ما يصلح هذا الشيء.
نعم
نعم
جزاكم الله خير.
صفحة 13 رقم 24.
نعم. الفقهاء الذين تلد أسماءهم في البحث لا أذكر ترجمتهم، فليس ذلك من منهج إلا من وافق حربين.
لماذا تذكرهم في تذكرهم تأتي بأسمائهم تأتي بهم وترجم لهم؟
لأنه يحفظكم الله البحث كما ترون أصبح كبير جدا، ولا أردت أن أثقل الحاشية على الموضوع.
لو وضعت الشيء يخرجك، لو قلت لكثرتهم
نعم
وعددهم وصعوبة جمعهم لكان هذا وجب نوعا ما.
جزاكم الله
لو كان لكان اعتذار يمكن يخلصك من هذا الحرج.
صحيح. أثابكم الله، أثابكم الله، جزاك الله خير.
صفحة رقم 25 أيضا.
خرجت الأحاديث من مصادرها الأصيلة ذاكرا اسم راوي الحديث واسم الكتاب والباب ورقم الجزء.
بس هذه أحيانا فاتك شيء من هذا.
نعم.
وعندنا أمثلة.
جزاكم الله
لما فاتك من هذا الشيء، انتبه له بس مستقبلا.
أثابكم الله. نعم. جزاكم الله خير.
الأمثلة معروفة يعني موجودة أمثلة أشوفها.
نعم. إن شاء الله. نعم.
رقم 28.
نعم.
وفي حالة عدم وقوفي على قول في بيان درجة الحديث أكتفي بعزوه إلى مصدره المخرج له ولا أعلق عليه بشيء.
لماذا شيء؟
لأن البحث حفظكم الله في الفقه، وإذا أردت
أنا أعلم الفقه، لكن رسالة علمية على الأقل تقول بذلت جهدي فلم أجد، وكتب التخريج متوفرة والكتب متوفرة والأجهزة الخادمة للشيء موجودة. نعم. الظاهر الآن الجهد في التخريج أصبح الآن يسير.
نعم نعم صحيح.
فهذا يعني رسالة علمية تقول أتركها لغيري ما يصلح. رسالة علمية لابد تبذل جهدا يؤدي يدل على تقصي، وعادي وإذا لم تدرك فكمل لله. لكن الآن الوسائل لخروج هذا الحديث المقربة للبعيد أصبح التخريج بالمتناول الآن.
نعم
نعم.
جزاكم الله خير. أثابكم نعم. الله.
14.
نعم.
واحد.
نعم.
امتثالا لقول رسول الله صلى الله
عليه وسلم. رقم المسند اللي نقلته منه رقم الحديث ما كتب. نعم.
نعم جزاكم الله. نعم. صفحة 17.
نعم. واحد.
مصادر ترجمته.
أي.
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم.
هو يا شيخ يعني الحربي حنبلي. ولا شك أن إمام ترجم له غير حنابلة، لكن غير حنابلة، لكن لو ذكرت ترجمته من مصادر مذهبه لكانت أقرب، وإلا له مشهور ترجم له. فجنس من الكتب مثل ذكرت طبقات ابن أبي يعلى، لو ذكرت الدر المنضد ومقصد الأرشد وغيرها من كتب الحنابلة المتخصصة في هذا الشأن لأنهم يعتنون أكثر من عند غيرهم.
نعم.
لكان أولى.
جزاكم الله خير. أثابكم الله.
ترى طبقات الحنابلة تخطي فيها أنت، تقول طبقات الحنابلة لأبي يعلى، تكرر منك الخطأ في مواضع عدة وهي لابن أبي يعلى.
نعم
نعم.
جزاكم الله خير.
مختصر تاريخ دمشق
فيه بس صفحة رقم صفحة في دمشق صفحة فيها خطأ.
نعم
نعم. أعطيه صفحة كم؟
664. الصواب 6264.
نعم
نعم.
صفحة 19
أيضا
السطر الرابع.
نعم. سوى كلمة الفقيه.
نعم. يعني الفقيه وصل له مبلغ بالله، والألقاب جاء متأخرة.
نعم
نعم.
هامش ثلاثة.
نعم.
الحنظلي.
أي الحنظلي نسبة إلى
بني حنظلة.
قيل لي حنظلة بمالك بن زيد بن تميم أو لدار حنظلة، هذا هو الأولى.
نعم
نعم.
أيضا هامش أربعة.
نعم.
الكرماني بكسر الكاف وقيل بفتحها وسكون الراء في
الأول. أقولك إنك نقلت عن السمعاني، لو قرأت آخر الصفحة ذكر أنها ربعة كرمان بنيسابور، هذا في آخر الصفحة التي قرأت، لو كملت القراءة في ما نقلت من السمعاني لرأيت أن كلام السمعاني في آخره تحقيق أكثر مما ذكر في أوله.
نيسابور محلة كبيرة قال لها مربعة الكرمانية ونسبة إليها الكرماني واشتهر بالنسبة إليها أقوام ذكر منهم أبو محمد بن إسماعيل.
نعم نعم.
هامش أربعة.
نعم.
نفس الصفحة.
نعم هامش أربعة. يقول مثل
خبيص
بس خطأ فيه.
نعم
نعم. شو صحيح؟
نعم
هذه خيبة الصواب خبيص.
خبيص نعم.
خبيص. إيه خبيص الخطأ مطحن.
نعم 28.
نعم.
رقم أربعة.
نعم. أحمد بن محمد بن المعلى الآدمي أبو بكر
بس
البصري.
بس فيها غلطة مطبعية يا شيخ همزة.
نعم.
هي بالهمز وليست بالمد.
بالهمز بس.
نعم. قال من الحادي عشرة.
ثم قلت من الحادي عشر نقلت نسبت إلى الذهبي كذا ولا؟
نعم.
الطريقة دي تقسيم الطبقات اشتهر بها الحافظ بن حجر. فهو الذي في كتب يقول من الطبقة السابعة الثامنة، أما الذهبي فلا يقول هذه الألفاظ. هذه الألفاظ خاصة بن حجر، أما الذهبي يترجم فإنه لا ينسبها للطبقات كما ينسب بن حجر الحافظ. نعم.
نعم.
أقول بعض شيوخ الكرماني أهملتهم بعض شيوخ يا شيخ.
نعم مثل الله يحفظكم.
لم يذكرهم
لأن يعني ما ذكرت وفاة لبعضهم. نعم. يعني ما كمل ترجمة.
للحسين بن سلمة.
نعم.
توفي 250. عبد الله بن سوار توفي.
نعم.
288.
نعم. بعده.
أيضا 29 رقم. نعم. 14.
نعم.
اقرأ شيخ.
الحسن بن بشر بن سلم الهمذاني البجري أبو علي الكوفي.
يقولون ما يصلح لأن هي الهمذاني. ولا يمكن أن يقال همدان وجبل وجلي أحدهما إما ذا وإما ذا. نعم
نعم.
نعم أيضا رقم 30 الطفاوي بالقاف
بس خطأ مطبعي طفاوي.
نعم
نعم
نعم. 34
عمرو بن مرزوق الباهلي البصري.
لا 34 صفحة 34.
نعم صفحة 34
كم صدر؟
هامش واحد. ذكرت من تلاميذه
هامش واحد.
نعم.
انظر زاد المعاد صفحة 34
تلاميذ أبو بكر الخلال. نعم.
بس الخطأ يا شيخ يا عبد الباري.
نعم الله يحفظكم.
قلت الخلال أحد تلاميذ حرب النقل زاد المعاد، حقا زاد مع كتاب علم وإمام وكتاب أحد أئمة الإسلام، لكن الكتاب مو مرجع تاريخي.
نعم.
يعني لو نقلت هذه النسبة هذه إلى الكتب المنتخب التاريخ لكان أكمل، ولا هذا هو لا شك ابن القيم ما يقول إلا حقا.
نعم.
إنما من باب يعني تنظيم البحث أن تكون يكون مرجع إلى مختص في هذا، يعني إلى كتب مختصة، ولا ابن القيم ليس إلى كتب مختصة فقط في هذا الموضوع.
نعم جزاكم الله خير.
نعم.
37.
نعم.
السطر السابع تقول ولقد تميز.
نعم.
ولقد تميز المذهب الحنبلي بالاعتماد على الدليل وعدم الأخذ بالقياس
مطلق. أي شيء يعني مذهب الحنابلة.
نعم.
ينكر القياس ولا يأخذ كالظاهرية.
لا ينكره، وإنما بعد أن لا يكون هناك
ما وضحت شيء
شيء
عبينت. نعم. القياس في المذهب معمول به.
نعم.
ما لم يخالف نصا من كتاب أو سنة. فليسمع كلامك هذا، يقول الحنابلة يرفضون القياس كالظاهرية، هذا خطأ التعميم.
نعم.
فلو قلت والقياس عند الاحتياج إليه ما لم يغ... طيب
نعم
نعم صفحة 40
نعم هامش
4
نعم هامش كم
4
اقرأ هالك
صفحة 40
ايه
40 ما فيها هامش 4
ما فيه قضية مسائل حسن اسحاق بن هانئ
صفحة 40 ثلاث هوامش فقط
وبس انك ذكرت نسبت عن اسحاق ولم توثقه من مسائل موجوده
هامش ثلاثه وثقت من اعلام الموقعين
لمن
ابن القيم ان الكتاب موجود
انه مطبوع احمد قديم نعم بعده نعم
41 السطر السادس
نعم
أقرأ
إلا وقد قدم السطر السادس
نعم.
إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس
فقد كان الإمام مالك يقدم الحديث المرسل
نعم
فقد كان الإمام مالك يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس
لكن هذا خاص من مالك المرسل الشافعي لا في مراسيل قول يقبل مراسيل الثقات
نعم
فليس هذا خاصا بمالك
نعم جزاكم الله خير
بل أحمد يقدم الضعيف على أقوال الآخرين إذا يمكن بابي غيره نعم
صفحة 43
نعم
النقل عن ابن حمدان في مصطلحات الإمام أحمد ذكرت بعضها ولم تستكمل كثيرا منها لا يعجبني أكره لا ينبئ ما ذكرت إلا لفظ واحد
نعم
بعد
جزاكم الله خير
نعم
45
نعم
هامش 4
ناجر انظر 45 هامش 4 اقرأ
انظر المدخل المفصل 1246
مدام النقل عن تيمية وكتب الشيخ ليس موجودة ولا شك أن الناقل ثقة بلا شك لكن لو نقلت كما نقل وبإمكانك ذلك نعم
49
نعم نعم
يعني تلاميذ أحمد الذين يقول لو ترجمت لموجزة أو لماذا تركتهم
ما سمعت السؤال الله يحفظكم
أقول تلاميذ أحمد
نعم
لم تترجم لهم
ترجمت تلاميذ الإمام أحمد حفظكم الله يفوقون 300 تلميذ فأنا ترجمت فقط لتلاميذ الإمام الذين وافقوا حربا في روايته حتى نختصر ولا نثقل على
طيب.
البحث حفظكم
طيب.
الله
طيب بعده نعم
51
رقم 14
نعم
نعم اقرأ
أحمد بن محمد بن هانئ الطائي ويقال الكلبي الأثرم الإسكافي أبو بكر إمام حافظ جليل القدر
يقول له بالإضافة إلى المسائل
نعم له بالإضافة
نقل له بالإضافة إلى مسائل السنة وكتاب في علل الحديث توفي بمدينة إسكافية
لكن كتاب السنة له هو الذي أخذ المسائل منه
كتاب واحد
ليس كتابين هما كتاب واحد نعم
نعم
بعده
53 رقم 21
إسماعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد العجلي أبو النضر أي هو خطأ مطبعي هنا أبو النضر
نعم مضبوط
نعم
طيب بعد
أيضا العيسي
العيسي
نعم
في خطأ مطبع أيضا
نعم هنا أيضا
العبسي
نعم
نعم بعد
56 صفحة 56 رقم 37
نعم
ترجمة أبو القاسم البغوي
نعم شيخ البغوي
البغوي نعم
أي البغوي هذا شيخ
البغوي من تلاميذ الإمام
مفسر ولا غير مفسر
لا غير مفسر
طيب ما نقلت عن مسائل شيء ما ذكرت أن له مسائل
بلى له مسائل
ما ذكرت
نعم ما ذكرت هنا نعم ولله مسائل هو نعم
لا ما دام له مسائل ذكرت مسائله وأشرت إليها شيء نعم
نعم
هذا لكن إذا ذكرت له مسائل يا أحمد يعني يرتفع الوهم عما يظن أنه المفسر نعم
نعم
هذا
58
نعم
هامش مرجع الترجمة، مرجع نسبة إلى مرز الجنة.
أي نعم، في أيضا خطأ مطبعي.
نعم
اقرأ المرجع.
انظر نسبة
إلى
نعم براز جان.
اي
اي نعم، وهي سكة كبيرة بأعلى
المرجع عليه موجود. لا لا
بمرو
المرجع غير موجود.
المرجع نعم غير موجود. نعم
نعم الله نعم بعده. نعم
58 رقم 45 محمد ابن
من الحكم الأحول.
لا بس ابن الحكم مو ابن الحكم. طيب على أضاف الطهارة. لم تذكر قول أبي داود. إيش قولك أبي داود؟
67
اقرأ شيخ. 67
67
أي سطر؟
هامش واحد.
نعم
قل أخرجه أبو داود حديث إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء بائكم.
نعم فأحسن أخرج أبو داود في سنه. نعم
لو ذكرت قول أبي داود في الحادي أن أبي زكريا نعم
لم يدرك
بالدرداء. نعم. نعم هذا الحديث موصل.
نعم جزاكم الله
خير.
أيضا في نفس الصفحة السطر الأخير يقول وقد ثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله
وعبد الرحمن.
نعم وأصدق حرب وهمام وأقبح وحرب ومرة.
طيب ملاحظ الآن يعني ذكرت في الهامش أنه ضعيف وقلت في الأثبت.
نعم
أول حديث صحيح لكن آخره خير أسماء عبد الله وعبد الرحمن ثابت.
نعم.
وأما بقيته فليس في الصحيح.
نعم
نعم معلش.
طيب صفحة 68 هامش 4
بس هذا قصور في التخريج.
نعم جزاكم الله
قاعدة
ثابكم الله.
مسائل نجم يضم مسائل صفحة
75 مسألة لا يجوز الوضوء.
اقرأ يا شيخ.
لا يجوز الوضوء بما زال عنه اسم الماء.
إيه؟
إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا أزال إطلاق اسم الماء عنه.
نعم.
فهل يرتفع الحدث به؟ في المسألة ثلاث روايات.
وش الثالث يا شيخ؟
المسألة الثالث الرواية
لأنه بين أمرين إما يرتفع أو لا يرتفع تقسيم عدل. فأين الثالثة؟ إما أن يرتفع فيكون طهور.
نعم.
لكن أين الثالثة؟
إما أن يرتفع أو لا يرتفع.
وين الثالثة؟
اقرأ
نقلها إحدى حربة توضى بكل شيء زال عنه اسم الماء. ووافقه عبد الله بن هاني والكوسج والصاغاني وهو المذهب. نعم
وين الثالثة؟
نحن نذكر حفظكم الله عدد الروايات فقط لكن لا ننص على ذكرها كاملة.
ما يصح لأن هي رواية الواقع عن أمران. إما أن يرتفع به الحدث أو لا يرتفع به الحدث. فهنا عندك رواية توقف وشك. عندنا أمران يعني قسم إما أن يكون صالحا لرفع الحدث أو يكون غير صالح لرفع الحدث. نعم
هنا طبعا الرواية
تفضل.
الرواية الثالثة يا شيخ توافق مذهب أبي حنيفة في رفع الحدث لأن أبي حنيفة كما تعلمون يرى رفع الحدث بالنبيذ. الرواية الثالثة توافق مذهب أبي حنيفة وهي رواية غير معتمدة في المذهب.
يعني الآن عندي رواية رفع الحدث وعندي رواية لا يرفع الحدث.
لا يرفع الحدث.
وهو الثالثة.
الثالثة يعني التوقف توقف الإمام أحمد فيه هل يرفع أو لا يرفع إذا زال عنه اسم الماء.
وما أعطاني الوجهين أعطاني قالوا قال
لا منهجي يا شيخ لأن منهجي إذا وافق المذهب يقتصر عليها. إذا وافق نقل حرب الإمام حرب
لكن لابد يا شيخ يكون القارئ عند الشيء يدل على هذا الشيء في نفسه. نعم بعده
صفحة 77
نعم نعم
لا يصلى
في شيء من ثياب أهل الكتاب التي تلي جلودهم.
طيب هذه المسألة ترى فيها مسألة ذي كمل. كمل
من المعلوم جواز الصلاة في الثياب التي ينسجها الكفار.
طيب
نعم
كمل.
سواء نسجوها في بلادهم وجلبت منها أو نسجت في بلاد المسلمين
كل هذه واضح.
أما ما لبسوه من ثيابهم فالمنقول في ذلك أربع روايات.
إيه.
ما نقل حرب إحداها عن أحمد.
أه.
نعم.
هي حقيقة الواقع ثلاث. الرفع يعني جواز الصلاة فيها، منعه التفريق بين ما ولي العورة وما لا يليها. نعم.
في الإنصاف.
نعم.
1155.
نعم. بعدين الدليل اللي خرج حق المغني.
صفحة
77
السطر الخامس من
أسفل. السطر الخامس.
نعم.
نعم.
أنهم يتعبدون بترك النجاسة ولا يتحرزون منها. فالظاهر نجاسة ما ولي مخرجها.
هذا خاص بالرواية التي بالثالثة. لا بالله بالروايتين، لأن هذا دليل على من يفرق بين ما يلي العورة وما لا يليها. بعد.
يبدو أنه ساقطا حرف نفي ساقط منها أنهم لا يتعبدون.
مضبوط وجاب هذه كان طيب.
إيه هو اللي غره أنه ساقط من نفس طبعة المغني أيضا.
هذه
نعم.
لا بعد
صفحة